بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في العارضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث يقع في المقام الثالث، وهو الحديث عمن ثبتت له الولاية في عصر غيبة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، والمدعى في مدرستنا أن الولاية على خلاف في مراتبها وفي مراحلها وفي سعة دائرتها وضيقها، إلا أن أصل الادعاء مسلم أن الولاية جعلت للفقيه، وقد حاول الفقهاء أن يستدلوا على ذلك بأدلة يمكن تصنيفها إلى نوعين من الأدلة: النوع الأول الأدلة اللفظية، والنوع الثاني الأدلة غير اللفظية. ونحن حينما نتحدث عن هذه الأدلة فعلا نتحدث عن ثبوت الولاية للفقيه بمعزل عن الحديث عن أنها بأي نحو ثبتت. هذا النص بأي نحو، هل هو نصب فعلي أو نصب شأني يصير فعليا بالانتخاب أو بغير الانتخاب من الأمة أو من نفس الفقهاء، وأن ذلك هل هو انتخاب حقيقة وإعطاء شرعية، أم أنه كشف عمن له حق الولاية في الواقع ونفس الأمر. هذه جهات فعلا لا ندخل فيها أيها الإخوان، إنما نتحدث فعلا عن أصل ثبوت الولاية للفقيه، وأن هذه الولاية بأي مقدار ثبتت من الأنحاء الثلاثة المتقدمة والتي تعرضنا لها حينما المحنا إلى ثبوت الولاية بأنحائها الثلاثة إلى النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فالبحث يقع في جهتين: الجهة الأولى في الأدلة اللفظية على ثبوت ولاية الفقيه، وهنا لا إشكال ولا ريب في أنه لا يوجد في القرآن الكريم دليل يدل على ذلك سوى ما قد يتوهم الاستدلال به من قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والبحث في الآية الكريمة طويل الليل، إلا أننا ألمحنا في الدرس السابق إلى أن أولي الأمر في الآية الكريمة منحصر هذا العنوان في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، في الأئمة الاثني عشر المعصومين، فهم الذين تثبت لهم الطاعة المطلقة كما ثبتت للرسول معطوفة على وجوب الطاعة الثابتة لله سبحانه وتعالى دون غيرهم، لأن غيرهم قد يأمر بما لا يأمر به الرسول ولا يأمر به الله سبحانه وتعالى، إما على سبيل الخطأ أو على سبيل الخطيئة، على أن النصوص المتواترة يظهر منها الحصر في أئمة الهدى عليهم أفضل الصلاة والسلام لا مجرد الإشارة والإلماح. إذن نحن لا نريد أن نقول إننا بهذا المقدار بحثنا حول آية أولي الأمر، لكننا نريد أن نقول لا ينبغي أن تعد دليلا في عداد الأدلة التي يستدل بها على ثبوت الولاية ووجوب الطاعة للفقيه. إذن فدليلنا اللفظي ينحصر بجملة من النصوص، استدل أو يمكن أن يستدل بها على ولاية الفقيه، وحيث ان المسألة ايها الاخوة والمطلب حساس جدا، فنحن لا بد لنا هنا من التأني واعطاء المطلب حقه فيما يرتبط ببحث هذه الادلة. فان جملة من هذه الادلة كانت مسار بحث واسع بين المحققين المعاصرين ومن حلف المحققين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. النص الاول هو رواية او مقبولة او معتبرة او ما يحق او قل يحلو للبعض ان يعبر عنها بصحيحة عمر بن حنظلة. وهذه الرواية من اهم روايات الباب، ولعلها اكثر الروايات التي وقع البحث حولها من المحققين المتأخرين فيما يرتبط بعد شيخنا الاعظم، فيما يرتبط الانصاري، فيما يرتبط بدلالتها على هذا الامر. شوفوا، نحن من خلال استعراض هذه الأدلة نريد أن نثبت أصل نص الفقهاء والمقدار الذي ثبت النص فيه المسألة. طبعا بالفعل ما رح نتعرض إلى أن هذا النص فعلي أو شأني، لأن ذاك بحث سيأتي إن شاء الله كيفية تكييف هذا النص. فعلا نتكلم عن أصل ثبوت الولاية وعن مقدار الولاية سعة وضيقة. التصحبي الدائرة بحجم الولاية سيأتي إن شاء الله بعد التعرض تمام الأدلة اللفظية وغير اللفظية. فعلا نريد نستعرض الروايات الدالة على نص الفقيه للولاية. أول نص في الأدلة اللفظية في الجهة الأولى هو هذه الرواية أو المعتبرة أو الموثقة أو الصحيحة، وهي رواية عمر بن حنظلة. ونحن أولا ندرسها من جهة السند، وثانيا ندرسها من جهة الجلالة، فإن الرواية قد نقلت في عدة من مصادر الحديث. طبعا نحن ندرس السند على أساس المصادر الأصلية للحديث، مو المصادر الفرعية ككتاب الوافي أو كتاب البحار أو كتاب الوسائل، فإنه لا مزية في دراسة أساليب هذه الكتب ما دامت المصادر الأصلية للرواية موجودة بين أيدينا، وهي بحسب الظاهر تنحصر المصادر الأصلية بالكافي والتهذيب للشيخين الجليلين الكليني والطوسي رضوان الله تعالى عليهما. أما الشيخ الكليني فقد أخرج الرواية بتمامها في الجزء الأول من كتاب الكافي صفحة 67 الحديث العاشر، وأخرج قبل الرواية في الجزء السابع صفحة 412 الحديث الخامس. روى الرواية الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه بهذا السند محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة. وعمر يروي عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. أما محمد بن يحيى ومحمد بن الحسين ومحمد بن عيسى وصفوان فإنهم أغنياء عن البحث، إما لوضوح جلالة أمرهم أو لتقدم البحث عن بعضهم. فإن محمد بن يحيى من أجلاء القميين ومن أجلاء مشايخ الكليني، وقد وثق في كتب الفهرست والرجال. وكذلك محمد بن الحسين، فإنه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب القمي، وهذا هو الاسم الوحيد الذي يروي عنه محمد بن يحيى بهذا الاسم محمد بن الحسين. وهذا الرجل من اجلاء الاميين وقد وثق في كتب الفهرست الرجال بلا اشكال. عن محمد بن عيسى، محمد بن عيسى الذي وثق غاية ما فيه من المشكلة استثناء ابن الوليد الذي تداعي الصدوق لا ما يقال عادة بالكلمة استثناه القبليون. ليس الأمر كذلك، فإن المستثنين هو ابن الوليد وتلميذه الصدوق، والصدوق استثناؤه بالتبع، هو يطرح لأنه تبع الأستاذ، فليس استثناء مستقلا. المستثنى حقيقة هو ابن الوليد. وقد وقع الكلام في أن هذا الاستثناء كبراويا هل يفيد الضعف أو لا؟ وقد اخترنا في أبحاثنا الرجالية أن مجرد استثناء الرجل من ابن الوليد فضلا عن الصدوق من رجال نوادر الحكمة أو غير رجال نوادر الحكمة لا يفيد الضعف والوحد، لأن العلمين الجليلين كانت لهما عقيدة خاصة في الأئمة، وقد صرحا بأن الاستثناء مستند إلى دعوة الغلو والتخليط. ولا إشكال ولا ريب في أن من يرى أن نفي السهو عن النبي والأئمة أو درجة في الغلو فلا يقبل دعواه الغلو في حق شخص ما لم يبين سبب هذه الدعوة، لأنه قد يكون قد نتج دعوة عما لا نراه سببان. هذا نظير يا إخوان ما يقال من أن الشاهد والمشهود له إذا كانا فقيهين وكانا يختلفان في أسباب النجاسة، فأخبر الشاهد المشهود له بناء على حديث خبر الواحد مثلا في الموضوع إذا كان واحد، أو نفترض هما اثنان مقلدان لفقيه يختلف مع المشهود له الذي هو الفقيه اجتهادا أو تقليدا في أسباب النجاسة. إذا شهدا بنجاسة شيء يقال لا تبطل شهادتهما ما لم يبينا، لأن في نجاسة مسبب على السبب، ومع اختلافهم في السبب فلا إشكال ولا ريب قد تكون شهادتهم في النجاسة مبنية على ما يرونه من سبب للنجاسة ولا يراه المشهود له، كما لو كان الشاهد يرى أن ملاقاة عرق الشرب من الحرام تجب النجاسة، والمشهود له يرى طهارة عرق الشرب من الحرام. واحتمل عقلائيا أن تكون نجاسة الثوب مستندة بنظر الشاهد إلى ملاقاته لعرق الجنب من الحرام، لا إشكال ولا ريب أنها لا تقبل الشهادة، لأنها شهادة حينئذ بالأعم، حيث إن النجاسة نجاسة بأسبابها لا نجاسة معلقة فيه. وهنا حينما يشهد ابن الوليد والصدوق بالغلو على رجل قد يكون مرادهم من الغلو الأسباب التي لا تتبع الغلو عندنا على ما هو الصحيح، هذا بحث كبرى ويبحثنا هناك ويبحثنا في الكبريات الرجالية. هذا أولا، فإذا كان هناك توثيق صريح لشخص فمجرد استثنائه لا يعد ماذا؟ لا يعد معارضا للتنصيص على التوثيق، لأن المعارض للحجة لا يكون إلا الحجة، وما لم يبين السبب في الجرح ما دام يحتمل احتمالا معتدا به كون السبب سببا لا يقتضي ذلك عند المشهود له فلا اشكال ولا ريب في انه لا يرتدان عليه كمعارضين. ومحمد بن عيسى شهد له بالصراحه في الكلمات بانه ثقه من ابن نوح ومن غير ابن نوح. هذه جهه. الجهه الثانيه التشكيك الصوروي، وهو أن يقال إن العبائر ليست ظاهرة في استثناء محمد بن عيسى بن عبيد بدعوى الغلو، إن أحد لم يدعي عليه ذلك. وابن نوح الذي نحتمل جدا أنه كان يوافق ابن الوليد وغيره في مسألة الغلو قال بأنه كان على ظاهر العدالة والورع، إلا أنه ظاهر العبائر المنقولة عن ابن الوليد وعن الشيخ ابن بابويه الصدوق رضوان الله تعالى عليهما ان محمد بن عيسى لم يستثنى مطلقا من رجال نوادر الحكمه، انما استثنيت رواياته التي يروي فيها عن يونس بدعوى ان ابن الوليد يروي من كتب يونس بدون الاجازه، وكان ابن الوليد لم يكن يحل الروايه من دون اجازه، لأن ابن عيسى كان أصغر في السن من أن يروي بالمباشرة عن يونس مشافهة أو إجازة. يمكن ان يستشهد على هذا ايها الاخوة عند نفس الشيخ الصدوق قد اخرج لابن عيسى في كتاب من لا يحضره الفقيه بشكل معتد به، مع انه اخذ على نفسه ان لا يروي في الكتاب الا ما يفتي به فيما بينه وبين الله، وهذا يعني انه يعتمد على محمد بن عيسى كراو واقف لطريق الروايات. هذا بني على دليل قوي نجعله مؤيد، لانه يمكن ان يدعي مبدئيا انه هذا الرواة بالقرائن اصبحت لدى الصدوق، الا ان المناقشات الثانية واردة بمعتن عن هذا المؤيد. وعلى هذا فوجود التوثيق الصريح لمحمد بن عيسى بن عبيد يجعلنا نعتمد عليه ونبني على وثاقته، ان لم نقل على جلالته، لان استقراء احاديثه والرواة عنه ومن روى عنهم يظهر منها انه كان ممن لهم جلالة لا مجرد راو ثقة اعتيادي. والخلاصة ايها الاخوة، هو تفصيل الكلام طبعا في محله، ان محمد بن عيسى بن عبيد ثقة بلا ريب ولا اشكال، وقد اطلت شيئا ما في بحثي حتى لا نضطر لاعادة بحثه مرة ثانية اذا مر معنا في الابحاث. يروي محمد بن عيسى العبيدي عن صفوان بن يحيى، صفوان بن يحيى من اصحاب الاجماع واحد الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون الا عن ثقة، ماكو كلام في صفوان. عن داود بن الحصين، داود بن الحصين ايها الاخوة شهد النجاشي بوثاقته، هذا رجل من المشاهير ما الى روايات زايدة كلش بالثقة كثيرة، لكن داود بن الحصين شهد النجاشي بانه صاحب كتاب وبانه ثقة. الشيخ الطوسي في الفهرس والرجال لم يرى ثقة الرجل، لكنه ذكر في الرجال يعني في الفهرس فقد ذكر انه صاحب كتاب ولم يوثقوه، في الرجال ذكره في اكثر من موضع وفي بعض المواضع قال انه واقفي. وقد وقع كلام ايها الاخوة، هذا يؤثر على السند بشكل مهم، انه صحيح او موثق كما سيأتي. فان داود بن الحصين ايها الاخوة ان ثبت انه واقفي فتصبح الرواية من جهة موثقة، وان لم يثبت انه واقفي فحينئذ لا اشكال ولا ريب في ان الرواية تصبح من جهة صحيحة، لان من قبله كلهم ثقات من الإمامية الاثني عشرية كما لا يخفى. يكفي يبقى عمر بن الخطاب الذي سنأتي ونتحدث عنه قليلا. داود بن الحصين يقول الشيخ النجاشي بأنه ثقة ويسكت عن مذهبه. الشيخ الطوسي في الفهرس لا يوثقه ولا يتحدث عن مذهبه. في الرجال يقول بأنه واقفي. العلامة في الخلاصة في القسم الثاني، حيث أن العلامة لا يعتمد على الموثقات إلا أصحاب الإجماع مثلا، تجد انه عده في القسم الثاني ناقلا عن ابن عقدة بسنده الى ابن عقدة انه يشهد بان داود بن الحصين كان واقفيا. هنا يقع بحث ايها الاخوة، انه هل يثبت بهذا المقدار وقفه او لا يثبت وقفه. ومنشأ البحث هو ان الشيخ النجاشي اذا ترجم لشخص وسكت عن فساد مذهبه فهل ذلك يفيد شهادة من الشيخ النجاشي بأن الشخص الفلاني عار عن الفساد المذهبي أم لا يفيد ذلك؟ المعروف لدى المتأخرين بل كاد أن يكون مسلما بينهم أن سكوت النجاشي بل الشيخ بالفرد عن مذهب شخص ظاهر في انه امامي، لان الشيخين اللتان فهرستين لمصنفات اصحابنا، وظاهر هذا التعبير الامامية الاثني عشرية. ومن هنا مثلا تجد انهم اعتبروا في بعض المواضع لانهم ترجموا لابن عقدة او غيره من اصحاب المناهج فاسدة، لانهم صنفوا على طريقتنا يعني روايات عن ائمتنا او كتاب في الغدير او ما غير ذلك مما ينفع مذهبنا، ومن هنا ذكرناهم. فهذا يعني ان سكوت العلمين يعني شهادة منهما في انه ولد من اهل المذهب. وهذه الدعوة أفر عليها جملة من المحققين في خصوص النجاسي، ومنهم من عداها إلى تهريب الشيخ، ومنهم من عداها إلى رجال الشيخ أيضا، بل إلى رجال النجاسي، إلى رجال الكشفي كالمقدس الأعرجي رضوان الله تعالى عليه في عدة الرجال. ذلك الملقب بالمحقق البغدادي أو المقدس البغدادي، من الأشخاص المهمين تقريبا في علم الرجال على مستوى تحقيق الكبريات الرجالية كما لا يخلى من الكتب الأخيرين، إلا أن الصحيح أيها الإخوة أن هذه الدعوة من أساسها لم تثبت، فإننا بحثناها مطولا في فائدة رجالية مستقلة وأظهرنا أن هذه الدعوة لا تكاد تصح بوجه من الوجوه، فإن الشيخين صنفا كتابيهما الفهرستين، خب الدعوة بالنسبة لرجال الكشي وبالنسبة لرجال الشيخ رجم بالغيب لأنه لا قريبة عليها أصلا، لأن ظاهر رجال الكشي أنه لمعرفة الناقلين مطلقا كانوا شيعة اثني عشرية، شيعة غير اثني عشرية أو ليسوا شيعة أصلا، ومثلها ترجمة لكل الأصناف في الكتاب. وأما رجال الشيخ فكان كتاب طبقات ذكرت فيه أصحاب كل إمام بعد أصحاب كل إمام، سواء كانوا من أهل المذهب أو من غيرهم، بل كانوا من العامة الذين لم يتلبسوا بفرقة من فرق الشيعة أصلا. ولولا الآن عددت عليكم رجالا ما تلبسوا شيء من الفرق، وهذا واضح في نحن الإطالة، فأشبه فعد الكتابين أيضا في داخلين في محل النزاع أشبه بشطحة القلم التي لم يكن ينبغي أن تطنور. إنما المهم الحديث في الفهرستين، أقول في الفهرستين أيها الإخوان حققت المطلب مطولا وأظهرت أن ظاهر حال الشيخين أنهما صنفا كتابيهما لأصحابنا للمصنفين من أصحابنا الاثني عشرية، ومن صنف على طريقتنا ولم يلتزما أن يذكر ذلك دائما. نعم في بعض المواضع ذكر الشيخ في الفهرست والنجاشي في فهرسته الفساد المذهبي، في بعض الحالات ما كان متأكدا مثلا من الفساد المذهبي لم يذكره، في بعض الحالات كان من الواضح ان الشخص سطحي او واقفي ولم يذكره، وكثير من الاشخاص ذكرهم الشيخ في الفهرست بفساد المذهب ولم يذكره من النجاشي به او العكس، مما يعني انه لم تكن طريقتهما رضوان الله تعالى عليهما على ذكر ماذا؟ على ذكر المذهب دائما، بحيث ان سكوتهما شهادة لعدم الفساد، على اننا نقول حتى لو كان ديدنهما ان يذكرا المذهب لكن يذكرانه اذا ثبت، واذا لم يثبت اسكتان لا محالة، واذا سكتا فهذا اعم من كونه شهادة بالتشيع كمان لا يخفى، فكيف اذا سكت احدهما واخبر الاخر؟ فلا اشكال ولا ريب انه لا يكون هناك تعارض. هل على من يقول بان النجاشي اضبط من الشيخ، بس قد يكون اضبط، انا ما يبقى يريد أن أرد على مجمل الدعوة، هل نكمل الكلام؟ دعني ننقض المراد. أن النجاشي أضبط من الشيخ أولا، وأن النجاشي إذا سكت عن المذهب فساد المذهب فهي شهادة منه بصحة المذهب، فإذا الشيخ شهد بفساد المذهب فلا تعارض شهادته شهادة النجاشي حتى السكوتية، فلا يثبت ماذا؟ فساد المذهب. إلا أن هذا الكلام قلنا غير صحيح، وقد بينا مجمله وتفصيله يبحث في الكبريات الرجالية أيها الإخوة. إذن فداود بن الحصين ثقة بشهادة النجاشي، وواقفي بشهادة الشيخ، معيدا بشهادة ابن عقدة، لأن طريق العلامة إلى ابن عقدة مواضع
رجوع إلى الرجال إذا كان باقي الجسد والواحد ما في معنى إلى الأوضحية والعقلية.
هل صبح فاقر؟ أنا ما رأيت تقول هذا الجهة ما مو محل بحثي فعلا أصلا، هي لو كانت القضية فقط متوقف على القول بالأوضطية كنا ناقشنا من هذه الجهة، لكن القضية مرتبطة بأن النجاشي سكوته شهادة أو ليس بشهادة. نحن أثبتنا في الحل أنه ليس بشهادة، ما في دليل أصلا على هذا الكلام، وأن الشهر بين المتأخرين وأرسلوه رسالا مخلفات وبحثه مفضل أيها الإخوة، وقد تتبعت الكتابين واستخرجت منهما قرائن واضحة جلية على أنه ليس هذا المطلب الذي أفيد من المتأخرين صحيحا. إذن تداول بين الفقهين فتكون واقفي بشهادة النجاشي والشيخ لفظنا شيء مرتب، وأي دم بشهادة ابن عقبة بنقل العلامة رضوان الله تعالى عليه لأنه واقفي. وجعلنا هذا مؤيد لدينا دليل واضح على سند صحيح من العلامة إلى كتاب ابن عقبة. على هذا الأساس وإن كان لم يأتني إلى ابن عقبة لكن إلى كتاب الرجال لابن عقبة ما عندنا دليل واضح. على هذا الأساس أيها الإخوة وإن كان ابن عقبة فقط كان يعتبر فيه مثل الشهادة في هذا الأمر لو ثبت السند الصحيح. على أي حال نقول أيها الإخوة بأن داود بن الحسين ثقتون بلا مشكال. يروي داود بن الحسين عن عمر بن حنظلة، عمر بن حنظلة الحديث فيه طويل الزيت، والبعض أطاله كالمحقق الوحيد في تعليقاته على منهج المقال والمحقق الحائري في منتهى المقال في دراسة رواية الوقت، حيث إن دراسة رواية الوقت لا تفيدنا كثيرا يا إخوان، لأن لو كنا في سبب مصنف نطور كالرجال كنا نبحث مباحثنا زيادة، لكن نقول حيث إن لا تفيدنا كثيرا في المقال لأن في السند يزيد بن خليفة، ويزيد بن خليفة لا طريق إلى توثيق إلا رواية صفوان عنه، فنقول بأن عمر بن حنظلة روى عنه تطمر شهرا وروى عنه أكثر من 10 من أجل ما وبعضهم أكثر رب الله تعالى. فنقول بأن رواية الوقت تثبت صحة سند رواية الوقت، والإمام يكون قد وثقه إلا بناء على بعض القراءات وعلى القول بمفهوم النقد، إذا لا يكذب علينا يعني في هذا المورد، وهذا جد غريب. وإن صغر من أعاظم كان الشيخ الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه، فإن ظاهر الرواية جدا نفي الكذب عنه أصلا، وإن كان ذلك على مستوى التكييف نقطة فنية إلا أن هذا الطريق مخفئنا عنه، وإن كان هذا توثيق من الإمام لا توثيق من الإمام، هل ينتهي إلى يزيد بن خليفة وإلى رواية صفوان عن يزيد؟ فنقول أيها الإخوة بأن صفوان في ريبة الشيخ الطوسي يروي بسند صحيح عن عمر بن حنظلة، فإذا روى عن عمر بن حنظلة بسند صحيح فلا إشكال ولا ريب في أن عمر بن حنظلة يوثق بناء على المبنى المختار في علم الرجال من أن الثلاثة من صحة شهادة الشيخ، لأن الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة. مؤيدا ذلك بماذا؟ برواية كثير من الأجلاء عن عمر بن حنظلة من دون طعن عليه، وبكون عمر بن حنظلة قيلا من المعارف فإن رواياته وإن لم تكن بالكفة فاسرة إلا أنها كثيرة في الابتلاء في الفقه، بل بعضها يعد من أهم المستندات في بعض الأبواب الفقهية، فرواياته هذه في باب عرض الأخبار وفي باب القضاء والحكومة، الحكومة بمعنى الأقضية لا بمعنى الحكومة بمعنى الدولة. ولا إشكال ولا ريب أيها الإخوة في أن أحدا من الطائفة لم يناقش في رواياته مع كونه من المعارف من هذه الجهة، وهذا طريق آخر للتوثيق لو انحطر به الأمر ما اخترنا. مضافا إلى أنه قيل أن رواياته سديدة متينة معمول بها في الفقه، إذا رأى هنالك من قرائن بعد لسنا بحاجة إليها، بهذا الطريق مثلت وقاءت عمر بن حنظلة، فإذا قبطت وثاقته نذهب إلى الروايات التي رواها هو بنفسه عن الإمام عليه السلام، عن الإمام الصادق، والتي يظهر منها أنه كان من خلاص أصحابه ومن اجل ذلك فان هذه الروايات يمكن الاعتماد عليها ولو كان هو الراوي لها، لاننا اثبتنا وفقطه برتبه خلافا لبعض المحققين في كتاب الحيويات الفقهيه، حيث حاول الاستدلال على جلاله شان عمر بن حمر بنفس هذه الروايات التي هو في سندها، فان مجرد ذلك لا يكاد يكفي لاثبات مطلوب، لان الاستدلال بوثاقة الرجل على وثاقة الرجل برواية ورواها ولو كانت مئة روايات، ان مجرد ذلك دوري كما لا يخفى. فنحن اثبتنا وثاقته اولا ونثبت جلالته ثانيا، فهو اذا امامي ثقته. فلولا داود بن الحطين لكانت الرواية صحيحة لنا بكل ما من كلمة من معنى، لكنها لوجود ابن الحصين فيها صارت مؤثقة. على اننا نقول لو ناقش مناقشه تنزلا في ذلك نقول ولم يثبت عنده وثاقة الرجل الحمراء، لانه لا يدل على ان الثلاثة لا يروون الا عن ثقة. نقول نتشبث تنزلا بالمبنى المشهور، من ان عمل المشهور بالرواية يجبر ضعف السند. خذوا رواية عن ضعف السند في انخراط من هذا القبيل، ما فيه مجروح انما فيه من لم يثبت وثاقته. نقول ايها الاخوة مع مؤيدات كثيرة نقول لا اشكال ولا ريب في ان المشهور قد عملوا بهذه الرواية من روايات عمر بن حنظلة وقد اعتمدوا عليها في كثير من الفروع الفقهية، وقد اشتهر استدلالهم بها من غير نكير، حتى من كان منهم يناقش في الاسانيد كالشهيد الثاني ترى انه اعتمد على رواية عمر بن حنظلة. وعلى هذا الاساس ايها الاخوة، وعلى هذا الاساس فنقول بناء على المبنى الاصولي من ان الشهرة جابرة كيفما كان، نقول هذا المبنى اذا طبق في المقام لا شك ولا ريب ان المشهور عمل برواية عمر بن حنظلة هذه واي عمل حتى اشتهرت بينهم بل مقبولة. فحتى من لا يرى عمل المشهور جابرا قد يطمئن ويثق هنا، لان العمل ليس عملا عاديا بل هو عمل شائع وكثير في اكثر من باب من ابواب الفقه، وقد اشتهر من المتقدمين الى يومك هذا مؤيدا هذا بالقرائن الاخرى. فمن لا يقبل برواية الثلاثة انه لا يؤمن العنطقة على اقل يقبل بها كمؤيد على الوثاقة، مضافا اجل عنه، مضافا الى كوني من المعارف الذي لم يفعل فيهم احد، مضافا الى فداد رواياته ومتانتها، مضافا الى ما يرمي هو في حق شأنه عن الامام، مجموعة هذا يقينا يقينا ايها الاخوة لمستقيم السليقة تحصل وفوقا تاما وطمئنانا تاما، الا ان عدم التفات بعض المحققين الى بعض ما ذكرنا وعدم قبوله بعض المباني الاخرى ادى به الى رفض سند الرواية وعدم الايمان بوثوق من وثوق لعمر بن حنظلة، فحرم نفسه من الاستدلال بهذه الرواية في باب القضاء وفي بابنا وفي عدة ابواب الزمن. وعلى هذا كان مبنى السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه في القضاء وغيره، فانه لم يعتمد على رواية عمر بن حنظلة للمناقشة في شخص عمر بن حنظلة، الا ان الصحيح كما رأيتم صحة الرواية وكونها موثقة بداود بن الحصين. هذا تمام الكلام في سند الشيخ الكليني. بعد الحديث عن سند الشيخ الكليني نتحدث عن سند الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، وسيأتي الحديث ان شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.